بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التقاضي والملازمة في المسجد. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا. وأومأ إليه، أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان جواز التقاضي والإلزام في المسجد، ما كان من جنس القضاء من الصلح وقضاء الديون والإقرار والإلزام، فلا بأس بفعله في المسجد، إذ هو ليس كالبيع والشراء. ليس كالبيع والشراء، المحرم هو البيع والشراء في المسجد. أما وجوه القضاء فهي في الغالب إبراء وإسقاط ونحو ذلك، يعني ليس فيها معاوضات وصورة البيع والشراء. وهنا في هذا الحديث أورد الإمام البخاري عن شيخ عبد الله بن محمد، وسبق أن ذكرنا أن لقبه المسندي، المسندي الذي كان لا يقبل الحديث إلا بإسناده. والقصة وقعت بين كعب بن مالك رضي الله عنه وابن أبي حدرد، واسمه سلامة، اسمه سلامة الأسلمي. والتقاضي هنا يعني في تبويب البخاري أن يطلبه الدين، يقصد كما هو واضح في ذكر الحديث، قال أنه تقاضى ابن أبي حدرد، يعني كان عليه دين وطلب منه رحمك الله أن يعطيه الدين، وهي صورة من صور القضاء. فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه جواز رفع الصوت في المسجد ما لم يبلغ حد الفحش. إذا فحش الكلام سوف يأتينا أنه يدخل في الكراهة، ولكنه ما لم يبلغ حد الفحش فهو جائز. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما، لم ينكر على كعب وابن أبي حدرد ارتفاع الأصوات في الدين. فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا، يعني من دينك على ابن أبي حدرد، يعني أنقص الدين. وهذا فيه تدخل الإمام للإصلاح بين الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منه كعب وابن أبي حدرد، ولكنه بادر للإصلاح بينهما ورفع الخصومة، فطلب منه أن يضع شطر الدين. والشطر يطلق على النصف ويطلق على الجزء، فهو يحتمل المعنيين، يعني يأتي في لغة العرب على الوجهين. قال وأومأ إليه، أي الشطر، وهذا فيه يعني استخدام الإشارة، استخدام الإشارة. والقاعدة الفقهية عند العلماء أن الإشارة تنزل منزلة الكلام إذا فهمت، الإشارة المفهومة تنزل منزلة الكلام، يعني لو أشار النصف أو الجزء أو لو أشار برأسه النعم، أي حركة جرت العادة أنها تدل على شيء فهي بمنزلة الكلام. قال لقد فعلت يا رسول الله، وهذا فيه سرعة الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من كعب أن ينقص الدين ويعينه حتى يستطيع السداد، مباشرة لم يتردد في قبول طلب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال العلماء من جنس الشفاعة، الشفاعة الحسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع لابن أبي حدرد في تنقيص الدين، أنه لا يستطيع على هذا الدين ربما، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إنقاص هذا الدين حتى يتمكن من سداده. قال فعلت يا رسول الله، قال قم فقضه، وهذا الأمر لابن أبي حدرد، وهذا فيه يعني كما قال العلماء لا يجتمع الوضيعة والتأجيل في الدين، قالوا لا يجتمع الوضيعة والتأجيل، الوضيعة هي إنقاص الدين، فلا يجتمع مع التأجيل، يعني مقابل الوضيعة هي السداد في الحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من كعب بن مالك أن ينقص له هذا الدين، في المقابل طلب من ابن أبي حدرد أن يسدد في الحال، فلا يصلح أن يجتمع الأمران، يعني ينقص له الدين ويسدده بعد ذلك. وطبعا هناك روايات يعني لقيه فلزمه، يعني كعب لقي ابن حدرد فلزمه ملازمة يطلب منه سداد الدين، وصار بينهم نقاش في سداد الدين. وهذا الصلح، هذا النوع من الصلح عند الفقهاء يسمى الصلح على الإقرار، الصلح على الإقرار أحد أنواع الصلح. والإقرار هو من أواخر أبواب الفقه، الفقهاء يبدأون كتبهم بالطهارة ويختمون إما بالعتق وإما بالإقرار، جرت العادة على هذا، وقالوا إن هذا من باب التفاؤل، العتق حتى يجعلهم الله من العتقاء من النار، والإقرار الإقرار بشهادة التوحيد. فالقصد أن هذا الصنيع في هذا الحديث هو من جنس الإقرار. ثم قال بعد ذلك: باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره، أو قال قبرها، فأتى قبره فصلى عليها. وهذه الترجمة القصد منها الحث على تنظيف المساجد وكنسها. ونلاحظ أن في الرواية التي بين أيدينا كان يقم المسجد، يقم المسجد أي يكنس المسجد، ينظف المسجد. فالكنس الذي ذكره في العنوان موجود في الحديث، لكن التقاط الخرق والقذى والعيدان غير موجود. فقال العلماء: ذكر البخاري له إما قياسا وإما إشارة إلى الرواية الأخرى، جاء في بعض الروايات أنها كانت تلتقط العيدان والقذى. وهذه طريقة الإمام البخاري، أحيانا يشير إلى بعض الروايات، ويحتمل القياس أن كل هذه الصور داخلة في تنظيف المسجد، داخلة في عموم قم وتنظيف المسجد. قال: فمات، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تفقد أحوال ضعفاء المسلمين، تفقد أحوال ضعفاء المسلمين، لأنهم مظنة الإهمال. وفيه أنه لا يجوز احتقار المسلم مهما كان يعني حاله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا كنتم آذنتموني؟ وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فيه رد على من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، لأنها ماتت وما علم النبي صلى الله عليه وسلم بها، وسألهم لو أخبروه عن موتها. وفيه السؤال عن الخادم والعامل إذا فقد النبي صلى الله عليه وسلم تفقدهم. ثم قال: دلوني على قبره، أو قال قبرها. وهذا فيه شهود جنائز الصالحين، حضور جنائز الصالحين من عرف بالخير. وأعمال البر، يحرص على شهود جنازته. قال: فأتى قبره فصلى عليها. وهذه مسألة سبق أن أشرنا إليها، وهنا يعني ربما نشير إليها بشكل أوسع، وهي مسألة الصلاة على القبر، مسألة الصلاة على القبر. فاختلف العلماء فيها. ذهب الشافعي والأوزاعي والإمام أحمد إلى الجواز، ومنعه أبو حنيفة ومالك وسفيان الثوري. ومنهم من قيد الجواز إذا كان أهلا للصلاة عليه في وقته، يعني ممن يشرع له الصلاة عليه وفاته فإنه يصلي. والصحيح كما أسلفنا جواز الصلاة على القبر، وهذه الحادثة تدل يعني دلالة صريحة على هذا الأمر. لكن الخلاف في أمر آخر، وهي المدة، وهي المدة، كم المدة إذا يعني لم يصلي إنسان على جنازة، فكم المدة؟ فبعض العلماء جعل المدة شهر، قال يمتد لشهر، وبعضهم قال إذا لم تبلى عظامه، وهذا أمر ظني يعني يقدر يعني كم تبلى عظام الإنسان. ومنهم من قال يصلى عليه لأبد ولو طالت الفترة، يعني بعد سنوات يصلي عليه. وذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى وجه حسن، وهو أنه إذا كان في حال موت الشخص مؤهلا للصلاة عليه فإنه يصلي عليه، فإنه يصلي عليه، يعني يكون في نفس الزمان و يكون مميز، يعني بلغ هذا السن وفاته فلا بأس أن يصلي عليه. يعني مثلا لو جانا واحد الحين عمره 20 سنة، وفي واحد ميت قبل 50 سنة ما أدركه أصلا، يعني ما ولد في حين وفاة هذا الشخص، فهو ليس أهل أصلا للصلاة عليه، لأنه لم يعش في ذلك الوقت، أو كان عمره دون التمييز. وهذا قيد حسن في هذه المسألة. وأيضا بعض الفقهاء أشار إلى مسألة إعادة صلاة الجنازة، يعني في التعليق على هذا الحديث قالوا: الصحابة الذين دلوا النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة، هل صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصلوا؟ مسألة مسكوت عنها، مسكوت عنها. وهذه المسألة ليست نصية وإنما قياسية، يقيسونها على صلاة الجماعة، يعني إذا حضر الإنسان إلى المسجد وقد صلى الفرض فهل يصلي؟ نعم يصلي. قصة الرجلين لما صلى في رحالهما وجاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجلسا خلف المسجد ولم يصليا، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. فبعض الفقهاء قالوا الجنازة كالجماعة في الصلاة، أنه إذا حضر فإنه يصلي على الجنازة مرة أخرى. ومن أهل العلم من قال أن يعني إذا وقعت الجنازة في وقتها وفي صورتها فإن ذلك كاف ولا يكرر ذلك، ولعل هذا الأقرب يعني حتى في مسألة صلاة الغائب. يعني من أهل العلم قالوا أن هذا مقيد بمن لم يصلى عليه أصلا، قالوا فإذا صلي عليه فلا يحتاج الإنسان يصلي عليه مرة أخرى، يعني إذا صلى عليه ناس آخرين. فهذا يقارب هذه المسألة أن من صلى الصلاة الأصلية الأولى على الجنازة فلا يعيد الجنازة مرة أخرى. ثم قال، طبعا هذا الباب مثل ما ذكرنا القصد منه يعني الحث على تنظيف المساجد. قال: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: لما أنزل الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. هذه الترجمة عقدها لشيء سبقا ذكرناه، وهو جواز بيان الأحكام الشرعية وتحريم الفواحش في المسجد. يعني الأصل أن المساجد كما ذكرنا منزهة عن اللغو وعن الفواحش وعن القول الباطل، لكن إذا كان المقام مقام تعليم أحكام الدين فلا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بين في المسجد تحريم الخمر، الخمر مستقبح، ولكن هنا ذكر حكم التحريم وكذلك الربا. وهنا شيخ الإمام البخاري عبدان المروزي، وعبدان لقب له اسمه عبد الله المروزي، عن أبي حمزة، أبو حمزة هذا لقبه السكري، السكري وهو من وصف بأنه جماعة، يعني تجدون في تراجم بعض العلماء يقولون فلان جماعة، كما أن إبراهيم عليه السلام أمة، فهذا وصف مدح، فوصف بأنه جماعة. ونسبته إلى السكر ليس لبيعه السكر، وإنما لحلاوة كلامه ولسانه، وهذه من الألقاب التي على خلاف ما يتبادر منها ابتداء. كثير من الألقاب إذا أطلقت، يعني غالبا إذا أطلق مثلا الخياط والحناط والكفان فإنها تشير إلى نفس العمل عند المحدثين، لكن هنا السكري لا يشير إلى عمله بالسكر ولا بيعه السكر، وإنما إلى عذوبة وجمال كلامه. وهنا أم المؤمنين عائشة ذكرت فعل النبي صلى الله عليه وسلم من إخبار الناس بحرمة الخمر. وأهل العلم ذكروا ما هو الأسبق، فقالوا أن تحريم الخمر أسبق من تحريم الربا، يعني الآيات في سورة المائدة كانت أسبق من تحريم الربا. ومن أهل العلم قالوا هي على هذا الترتيب المذكور، أن كان التحريم في البداية للربا ثم جاء ذكر الخمر. والصحيح الأول أن تحريم الخمر كان سابقا للربا. وهذا الذكر قال العلماء ربما يحمل على التأكيد، على التأكيد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه إذا نزلت الأحكام الشرعية يذهب إلى المسجد ويجمع الناس ويخبرهم ويبين لهم هذه الأحكام الشرعية، فإذا سبق وقد بين للناس حرمة الخمر فلماذا يذكر مرة ثانية؟ فقال أهل العلم أن هذا للتأكيد لشيوع الخمر في ذاك الزمان. ومن أهل العلم من قال أن المراد في الحديث ليس أصل شرب الخمر، وإنما التجارة، التجارة بالخمر، لذلك في الحديث ثم حرم تجارة الخمر، فقالوا في التجارة معنى زائد على أصل شرب الخمر. ولكن كما قلنا أن القصد من التبويب هنا يعني بيان الأحكام الشرعية وذكر المنهيات والكبائر والنهي عن الفواحش في المسجد، ولا غضاضة في ذلك. ثم قال باب الخدم للمسجد. وقال ابن عباس نذرت لك ما في بطني محررا، قال للمسجد يخدمها. وذكر نفس الحديث، حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة إن امرأة أو رجلا كانت تقوم المسجد ولا أراه إلا امرأة، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره. فصدر الإمام البخاري هذه الترجمة بذكر ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية. وهذا فيه أن خدمة المساجد وتنظيف المساجد كان موجودا في الأمم السابقة، كان موجودا في الأمم السابقة، فليس هو خاص بهذه الأمة، بل كانوا ينذرون أن يجعلوا أبناءهم في خدمة المساجد، وهذا يعني أبلغ. والاستدلال من الحديث السابق هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي كانت تخدم المسجد، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق أن أشرنا أن فيه فضيلة كنس المساجد وتنظيف المساجد، ومنها تجمير المساجد وتبخير المساجد وتعطيرها، كلها داخلة في هذا المعنى. ثم قال المصنف رحمه الله باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبح وتنظر إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال روح فرده خاسئة. هذا التبويب فيه الإشارة إلى جواز ربط الأسير أو الغريم في المسجد للحاجة، وفيه كما قال العلماء ربط من خشي هروبه وكان عليه حق أو يحتاج إلى توثيق. فذكر ما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إن عفريتا من الجن تفلت، تفلت يعني أتاه فلتة فجأة، تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة يذكرها الفقهاء، وهي هل يرى الإنسي الجني؟ الأصل عدم ذلك، الأصل عدم ذلك. قالوا إلا إذا تشكل، إلا إذا تشكل، لأن الآية من حيث لا ترونهم، فالأصل أن الإنسي لا يرى الجن إلا إذا تشكل في صورة حيوان أو غيره فإنه يرى. في قصة أبي هريرة في حراسة مال الصدقة أمسك به الشيطان، وسألوه الصحابة عن وصف الشيطان ووصف يده، فقالوا هذا في صورة التشكل. جاء في بعض الروايات في السنن قال دخل الباب على هيئة فيل، فهذا فيه أن الجني يتشكل، فإذا تشكل رآه الإنسان، لكن إذا لم يتشكل قال بعض العلم قد يراه الإنسان، واستدلوا بهذا الحديث وذكروا بعض الآثار عن الصحابة أنهم رأوا الجن. ومن أهل العلم من جعل هذا الحديث من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم خص برؤية الملائكة في مواضع، كذلك قالوا يرى الجن. والأصل الوقوف على النص في هذا الباب أن الجن لا يرون، وأنه عالم غيبي غير مرئي، غير مرئي إلا إذا تشكل في صورة معينة. فقال إن عفريتا من الجن، والعفريت هو المارد الخبيث من الجن، المتمكن النافذ في الأمر للمبالغة، لأن الجن على درجات، منهم خدم الجن ومنهم الجن ومنهم العفريت ومنهم ملوك الجن، فهم على درجات. والعلماء يقولون أن عالم الجن كعالم الإنس، مملكة كاملة، والنصوص في ذلك يعني واضحة. قال ليقطع علي الصلاة، وهذا فيه أن الشيطان والشياطين يفسدون على الإنسان الصلاة. وقوله البارحة إشارة إلى أقرب ليلة مضت عند العرب، تقول التقيته البارحة، فيطلق على الليلة الماضية والتي قبلها. وأصل هذا الحديث يعني من أدلة أهل السنة على إثبات وجود الجن، والرد على من أنكر عالم الجن. قال: فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد. وهذا يعني القصد من التبويب، الربط في المسجد، الربط في المسجد لمن خشي هروبه. فقال الشيطان عشان هذا الجن ما يهرب يربط. وذكر الغريم والأسير. وطبعا هذه طريقة الإمام البخاري، وسوف يأتي الباب اللي بعده حديث ثمامة ابن أثال أنه ربط في المسجد. فقالوا هذه كأنها إشارة إلى ما بعده. قال: فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان. وهذا فيه إشارة إلى يعني عظمة ملك سليمان، وأن الله سبحانه وتعالى سخر له ملك لا ينبغي لأحد. قالوا: سخر له الحيوان والطير والجن، كانوا تحت ملكه، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم مزاحمة سليمان عليه السلام في ملكه، لأن الجن تحت ملك سليمان. قال: قول أخي سليمان، وهذه فيه أخوة الأنبياء، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح: فرده خاسيا، أي الشيطان، ذليلا صاغرا. من اللطائف حول ذكر هذه الآية ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من فعل بعض العوام والجهل عند الدعاء في حال الطواف، أنه سمع أحدهم يدعو بهذا الدعاء، يعني يطوف حول الكعبة ويقول: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وطبعا هذا من الاعتداء في الدعاء. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الاغتسال إذا أسلم، وربط الأسير أيضا في المسجد. قال: وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فربطه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا التبويب له ارتباط بالتبويب السابق، ربط الأسير في المسجد، وهو أصرح من الترجمة السابقة في ربط الأسير، إلى جانب ذكر الاغتسال إذا أسلم. وذكر هنا عن شريح أنه كان يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد، وهذا أشرت لي أن يعني في قضية تنوع استخدام المسجد في الزمن الأول، فكان يستخدم للحبس وتوزيع الصدقات والتقاضي والتعليم وغيرها من الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل خيلا قبل نجد، يعني أرسل سرية من السرايا، فجاءت برجل من بني حنيفة وهو ثمامة، هذا يعتبر سيد أهل اليمامة. قال فربطوه بسارية من سواري المسجد. طبعا بقية الروايات تبين أنه ربط 3 أيام ثم أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة، وهذا فيه يعني أثر كما يقول العلماء إكرام الكريم، لما أكرم دخل الإسلام، وفيه يعني ما يتصف به من عزة النفس أنه لم يسلم في حال ربطه، وإنما بعد فكه أسلم ورجع يعلن إسلامه. وفي ربطه في المسجد قال العلماء فائدة، وهي النظر إلى أخلاق أهل الإسلام. يعني تخيلوا 3 أيام مربوط في المسجد وينظر تعامل المسلمين وصلاتهم وانتظامهم وتآلفهم والعبادات التي عندهم، فهذه الصورة المرئية أبلغ في التأثير في الدخول للإسلام. ولذلك كثير من الناس يتأثر بأفعال المسلمين أكثر من الدعوة القولية. قال فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل. وفيه مسألة اغتسال من أسلم، جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ألقي عنك شعر الكفر واختتن، وفي رواية أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. وفي المقابل جاءت روايات كثيرة يعني أنه لم ينقل عن جموع ممن أسلموا أنهم اغتسلوا، فحمل العلماء أن اغتسال الكافر من الأمور المستحبة، اغتسال من أسلم الكافر من الأمور المستحبة وليست يعني من الأمور الواجبة. وطبعا الارتباط بهذا الباب يعني باب الاغتسال، ما هو علاقته على هذه الصورة؟ قالوا أن يعني وجه بعيد يعني ذكروا، قال أن الكافر لا يتورع عن الجنابة، لا يتورع عن الجنابة، فكونه يغتسل ويأتي إلى المسجد هذا أبلغ في حاله من الطهارة ولزوم المسجد على أكمل هيئة. قال ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله. وهذا فيه فائدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين، فائدة لطيفة جدا، قال فيه أن من السنة إعلان الإسلام في المسجد، من السنة إعلان الإسلام في المسجد، أن يأتي الرجل المسلم فيعلن إسلامه في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
أقره على ذلك. وفيه مسألة سوف تأتي مفصلة وهي جواز إدخال الكافر إلى المسجد، جواز إدخال الكافر إلى المسجد لأنه أسير والأسير كافر، لكن المسألة فيها خلاف وتفصيل كما سوف يأتي في الأبواب بعد ذلك. ثم قال رحمه الله: باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. قال: حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ قال: فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات فيها. عقد هذه الترجمة لبيان جواز نصب الخيمة للتمريض في المسجد، وهذه الخيمة كانت لرفيدة الأنصارية رضي الله عنها، لأنها كانت تداوي الجرحى، كانت تداوي الجرحى، فوضعت هذه الخيمة. قال: أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه. إذن قالت: أصيب سعد، وسعد بن معاذ وجنازته كانت عظيمة كما جاء في الحديث: اهتز لجنازته العرش، وهذا يعني من مناقبه وفضله. فأصيب في يوم الخندق يوم الأحزاب، قال في الأكحل. الأكحل هو عرق يكون في اليد ويسمونه عرق الحياة لكثرة جريان الدم فيه من العروق الأساسية، في الكتب يقولون نهر الدم، والعروق يعني في كل موضع من الجسم العلماء يسمونه تسمية، يعني إذا كان في الظهر يسمونه الأبهر، وإذا كان في الفخذ يسمونه النسا. فهنا الأكحل هو ما يكون في اليد، وهذا عند العرب يكون فيه الفصد، فصد إخراج الدم يكون منهم. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده، وهذا فيه عيادة النبي صلى الله عليه وسلم للمرضى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأرفق به، يعني بدل ما تكون عيادته في بيته جعله في المسجد قريب منه حتى يزوره ويتعاهده. قال: فلم يرعهم، أي يعني لم يفاجئهم إلا والدم يسيل منه، يعني فجأة خرج الدم، وهذه قالوا إشارة إلى أن الدم لما وضع في الخيمة كان متوقف، وفجأة يعني انفجر هذا العرق. وفيه أحد أدلة من قال أن الدم ليس بنجس، أن الدم دم الآدمي ليس بنجس، إذ لم يرد تطهير المكان أو إزالته أو أنه تلويث للمسجد، ووضع الخيمة في المسجد قال العلماء هذا يكون بحسب الحال، بحيث أن لا يكون في ذلك تضييق على المصلين في صلاتهم. ثم قال بعد ذلك: باب إدخال البعير في المسجد للعلة. وقال ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. هذا الباب عقده الإمام البخاري لبيان جواز إدخال الدواب إلى المسجد للحاجة، وقيده بعض العلماء كالإمام مالك بالدواب المأكولة، مأكولة اللحم. قال: وطاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. طواف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير ذكر أهل العلم فيه أمرين، قالوا: إما للاستعلاء، الاستعلاء حتى يراه الناس فيقتدون به، ينظرون إلى تطبيقات الحج، صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني آلاف من الصحابة يحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون بارز في أدائه للعبادات. ومنهم من قال أنه كان شاكيا، كان مريضا، وقالوا يفهم ذلك من ترجمة الإمام البخاري وإيراده. طبعا إدخال البعير في المسجد للعلة أي للمرض، إنسان مريض ما يستطيع يمشي. قالت أم سلمة: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. وهذا فيه جواز بيان المرض لا على وجه التسخط، يعني يجوز الإنسان أن يقول أنا مريض لمعرفة حكم شرعي لشيء آخر ولا يكون فيه تسخط. فقال لها: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. وهذا فيه جواز الطواف راكبا للمعذور والمريض. وأما غير المريض والمعذور ففيه خلاف بين العلماء، فيه خلاف بين العلماء. من أهل العلم من أجازه واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. ومنهم من ذهب إلى منعه كالإمام مالك وأبو حنيفة، وقالوا إذا كان قريبا من الحرم فإنه يعيد الطواف، يعيد الطواف، وإلا لزمه دم. قال: طوفي من وراء الناس، وهذا أن الطواف يكون بعيد عن ممر الناس، يكون بعيد عن ممر الناس، يعني مثل ما يفعلون اليوم ممر خاص للعربات، فطوافه على البعير يكون بعيد عن ممر الناس حتى ما يكون فيه أذية للناس، بخلاف فعل بعض الناس الذين يعني يزاحمون الناس ويدخلون معهم. ثم قال: باب، نقرأ هذا نختم به. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. هذا الباب عقده الإمام البخاري لبيان بركة الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وأثر ذلك على الصحابة، ففيه أن الصحابة عباد بن بشر وأسيد بن حضير كما جاء في الروايات كان معهما عصا، فأضاءت العصا أصبحت العصا مصباح تنير الطريق، فلما افترقا أضاءت عصا كل واحد منهما، فأخذ العصا تحول العصا إلى مصباح. وهذا فيه إثبات كرامات الأولياء، إثبات كرامات الأولياء. ومنهم من يعني ذكر أبعد من ذلك، قالوا أنه إشارة إلى الآية الله نور السماوات والأرض، إلى ذكر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لكن القصد المعنى الأول هو الأقرب، وفيه بركة مجالس النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في المسجد. نكتفي بهذا القدر من التعليق، نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.